بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم. لا نزال نصغي إلى المبادئ الكلية التي أجمل الله عز وجل الأحكام الإسلامية الكبرى فيها، وهي مرة أخرى أقول لكم 11 مبدأ بدأها الله عز وجل وختمها بمبدأ الإيمان بالله عز وجل. والآن يحدثنا الله عز وجل عن مبدأ يتعلق بآداب المعاملة بين الناس بعضهم مع بعض في أصول المعايش في البيوع والشراء ونحو ذلك. الأحكام كثيرة، الأحكام الجزئية المتعلقة بآداب التعامل المالي كثيرة جدا، لكن مدار هذه الأحكام كلها على العدل في المعاملة بين المنفعة والقيمة، مدار الأحكام على تدور هذه الأحكام على أن يراعي الطرفان مبدأ العدالة بين المنافع المتبادلة وقيمها. من المعلوم أن المال في الحقيقة الذي يعني يتمول ويستفاد هي المنافع، أما الأثمان فهي في الحقيقة ونفس الأمر ليست أموالا، ولكنها عبارة عن مقياس يكشف مدى التعادل بين تبادل الناس المنافع بعضهم مع بعض. كيف أعلم أنني قدمت لك منفعة بمقدار ما قدمت أنت لي من المنفعة حتى لا أظلمك وتظلمني؟ نعلم ذلك إذا جسدنا المنافع أو غطيناها بمقاييس مادية، النقدي، الذهب، الفضة، والأوراق التي تقوم مقامها أو مقامهما ربما. هذه ليست أموالا لكنها مقاييس تحدد مقدار المنفعة التي أسديتها إليه ومقدار المنفعة التي أسديتها إليه حتى تكون مسؤولية تبادل المنافع جارية على أساس عادل مستقيم. فالأحكام المالية الكثيرة في الشريعة الإسلامية كلها تصب في هذا الهدف، أن لا يخدع طرف طرفا بأن يستل من الآخرين أكبر قدر من المنفعة وهو يعطيهم أقل منها. هذا ظلم. أنا بعطي للمجتمع منفعة جزئية وباخذ بمتص منهم منافع كثيرة، هذا محرمه الله عز وجل، ومن مظاهر تحريمه تحريم الربا. شو تحريم الربا؟ يعني تحريم الربا أن يتحايل رجل من الناس فيجعل القيمة التي هي مقاييس للمنافع يجعلها تلد نفسها بنفسها، القيمة بحد ذاتها تتكاثر. هذا نوع من ما يمكن أن نسميه سرطان اقتصادي في جسم المجتمع. القيمة ما هي ما؟ القيمة غطاء للمنافع، القيمة عبارة عن يعني شو بدنا نسميها، شيء مشان سحب المنافع.
فأنا أعطيك نقدا في مقابل منفعة وتعطيني نقدا في مقابل منفعة. وكان ممكن ما نستعمل النقود، بس أنا ما بعرف المنافع ما بتتجسد، منافع معنوية. فإذا جاء إنسان وأخذ يتحايل بحيث 100 ليرة يصيروا 110 و110 يصيروا 200 و150 و150 يصيروا 200 و200 يصيروا بعدين 1000 وهو قاعد وهو لا يفعل شيئا، يكون قد تزايدت النقود كما تتزايد الخلايا بشكل غير منتظم. فالنقود تتزايد بينما ما في منافع طرحت لمقابلها في الأسواق. الله عز وجل رتب أحكاما بحيث تدور منافع الناس فيما بينهم على سنن العدالة. فالباري هنا يذكر لنا حكما كليا وهو حكم التماثل عند التبادل. يقول: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. المنافع التي يتم التبادل بينها إما أن تكون مكيلة وإما أن تكون موزونة. فالله عز وجل يأمرنا بأن نحقق العدالة في قانون التبادل، نحقق هنا رمز إلى هذه العدالة بوفاء الكيل والميزان. من جملة ذلك وفاء النقد، من جملة ذلك عدم الترابط، هذا كله من قبيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. إذا كان السلعة مما يوزن، إذا كان مما يكال، أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس يعني الميزان المستقيم إذا كانت السلعة مما يوزن. ولاحظوا هنا قول الله عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كلتم، ما قال إذا اكتلتم. ما الفرق بينهما؟ الاكتيال أن أطلب منك وأنت البائع أن تكيل لي كيلة قمح لأشتريها منك، فأنا في هذه الحالة مكتال. هنا لم يوجه الباري إلي الأمر، أنا مبين بطبيعة الحال راح أطلب أنه يكون المكيال وافي، لكن من الذي يكيل؟ البائع. البائع هو الذي يقال عنه يكيل، والمشتري يقال عنه يكتال. فالباري أمر البائع بالإيفاء لأنه هو المتهم بأن لا يوفي، لذلك قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم، ولم يقل إذا اكتلتم. وهذا المعنى يظهر جليا في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهو عندما يشتري يستوفي وعندما يبيع يخسر. مرة أخرى أقول: المكيال هنا رمز للتعادل، فالعدالة هي المطلوبة، سواء كانت الأداة كيلا أو وزنا أو إعطاء نقود، ينبغي أيضا أن تكون هنالك حقيقة العدالة مستوفية شروطها. القسطاس كلمة في الأصل أعجمية، القسطاس ما هي عربية، الميزان كلمة. وربما قال قائل: كيف نقول القرآن عربي كله؟ وها هنا نجد بعض الكلمات الأعجمية. لاحظوا الجواب على ذلك: القرآن لم يستعمل أي كلمة أعجمية إطلاقا، يعني ما بتلاقي في القرآن كلمة جابها من بلاد العجم حقا، وإنما في القرآن كلمات عربية أو معربة. يعني قبل أن ينزل القرآن استعملها العرب وصقلت هذه الكلمات أسماعهم فأصبحت عربية. طبعا القرآن فيه منها الصنفين، فهل يقال في هذه الحالة أن القرآن فيه ما عم يحكي بالعربي دائما؟ لا، لأن إذا قلت كلام عادي ينبغي أن نجعل القسطاس دقيقا فيما بيننا. أنا أتكلم العربية لأنني أستعمل كلمة معربة من قديم، لكن لن تجد في القرآن كلمة أعجمية رأسا من أفواه الأعاجم وضعت في القرآن. هذا لو كان موجود كان بيكون القرآن ما هو عربي صار. نعم. ثم يعلل هذا الأمر مبدأ التعامل بالمثل والعدالة في المبادلات التجارية وما إلى ذلك، يقول ذلك خير، ذلك أفضل لكم في دنياكم وفي آخرتكم. هنا الحقيقة عندما يقول لنا الله ذلك خير، ربما قام رجل مجادل كثير النقاش بيقول لا مو خير، أنا ما عم تقول خير في دنيا وآخرتك، أنا لما بيجي نقص بتحايل في قانون التبادل، أنا برجع بلاقي الربح عم يصير أكثر، إذا مو خير. قول إنه الله هيك أمر ما على شيء، لكن تقلي خيره مو هيك. ما الجواب؟ جواب الجملة الثانية وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن عاقبة. تأويلا من آل يقول يعني نهاية، أنت آيل إلى كذا يعني منتهن إلى كذا، فنقول وأحسن تأويلا يعني وأحسن عاقبة. هذا الكلام يسكت هذا المناقش. فعلا ربما الرجل الخضري أو الرجل السمان أو التاجر إذا أراد أن يتحايل في المقاييس والأوزان والمكاييل ونحو ذلك، في الأيام القليلة السريعة سيجد أن مقياس ربحه يرتفع، لكنه إذا استمر على هذه الحالة المجتمع سوف يعكس الترتيب وسوف يأخذ أيضا يسترد منه تلك الأرقام التي ربحها من جراء عمله. فسنة الكون أن هذا الإنسان إذا صار بهذا الشكل واستمر على هذه الحالة الناس بدهم يعرفوا وضعه فيبتعدون عنه ويحذر بعضهم بعضا منه، وبناء على ذلك فما هي إلا أيام حتى تقل الرجل التي تفد إليه وتتحول الزبائن عنه إلى غيره ويعود الربح إلى خسران. هذا الشيء المنظور، والشيء الغير المنظور بقى أخطر بكثير. الشيء الغير المنظور أنه هو شايف المال عم يدخل لصندوقه، لكن في 100 ثقب ربي عز وجل ممكن أنه يفتح في صندوقه بحيث يفتح إلى ما بإشي، منها أن يرسل إليه الأمراض وإلى أهله وأولاده، فينفق معظم هذه الأموال في ملاحقة الأطباء والمستشفيات والصيادلة وما إلى ذلك، منها أن يزيل الله عز وجل البركة من داره. هذا شيء لا شك فيه ولا ريب، ما لو مقياسك ترمومتر حراري يبين، لكن هذا أمر واقع معروف لا مجال لنقضه إطلاقا. منها أن يرسل الله على مخزنه أو دكانه جائحة تهلك الربح ورأس المال. كل هذه أشياء مجموعها تشرح معنى قوله تعالى وأحسن تأويلا، يعني لا يغرك اليومين الثلاثة الأولانيات، دير بالك للمستقبل هذا ما بيفيدك، هذا للمستقبل بيضرك. بينما إذا استقمت في المعاملة كما يأمر الله وتنفيذ الأوامر أحكام كثيرة جدا تفصيلية بس كليات هذه هي، نعم إذا استقمت في الأيام الأولى ربما الناس بيأخذوا فكرة أنك أنت مثلا وربما ما عم تجامل ما عم كذا، لكن الله يرسل إليك ويتضاعف دخلك ويزيد ويبارك الله عز وجل فيه بسبب هذا الأمر. قلت لأحد إخواننا وأقوله أيضا للعبرة، رجل صاحب مكتبه في هذه البلدة من عادته على خلاف أكثر المكاتب الأخرى، على خلاف أكثر المكاتب الأخرى. كلما أذن للصلاة أن يغلق متجره، دكانه، مكتبته، ويلصق ورقة على الجام مكتوب عليها نحن في الصلاة، ويذهب إلى المسجد ويغيب لا أقل من نصف ساعة، حتى لو كانت مكتبته مليئة بالناس الطلاب والآخرين، بإنه والله آسف بدنا نروح نصلي، يخرجهم وبيسكر. العصر كذلك، المغرب كذلك. وإذا جمعنا هذه الأوقات التي يبتعد فيها عن المكتبة ربما تصل ساعتين، نعم مو أقل من ساعتين. بينما المكتبات الأخرى، نحن لا نتهم أربابها بأنهم لا يصلون، ربما يصلون، لكن يقول قائلهم أنه أنا الآن الرزق جاي، ما لازم أقطعها، هلا ما عندي فضاء، أنا بنتظر الفراغ ثم يخرج إلى جهة فيصلي. نعم، فلا يصلي مع الجماعة الأولى في المسجد. هذا الرجل على خلاف بقية المكتبات منذ بضعة أعوام، وهو عندما ينظر إلى جرد حسابه كما يفعل الناس، مرابحه أكثر من كل جيرانه الذين معه. نعم، وهو الرجل الذي يفعل هذا، ولا يرضى أن يدخل كتاب في مكتبته إلا بعد أن يفتشه ظاهرا وباطنا، هل فيه من سوء، هل يتحمل وزرا إن هو باع غيره، بيقول لك هذا حقه 50 ليرة هذا الكتاب، أنا في رئيلي ربحتي لا يقل عن 10 ليرات مثلا، بيعه الله سبحانه وتعالى ما بيأخذني، أنا إنسان عم اكتسب بلا إلى 60 وجه. نعم، محل الشاهد ما هو؟ قول الله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا. من الذي يرزق؟ الله هو الرزاق، هذه كلها أسباب حركة، والله هو الذي يطعم عباده بعضهم بواسطة بعض. أبدا، كأني أرى هذه الحقيقة بأم عيني، الله عز وجل هو الرزاق، لكن الله سلط عباده بعضهم على بعض لينتفع الناس بعضهم من بعض، فأقرب الناس إلى الله أكثرهم انتفاعا من الله، أكثر الناس استقامة ونزاهة في المعاملة المالية وبعدا عن الأكاذيب والغش والخداع، أقربهم فائدة. لكن في واحد ما بيحاول ما يغش، شهر شهرين بيلاقي حاله انه خسر وغيره عم يربح، ما بيصبر، بيعود هو الثاني بيعمل تحتيته، بنقول له اصبر حتى يرى الله فيك الصدق، وحتى يعلم انك انما تفعل هذا استجابة لامر الله. لكن انا بستجيب لامر الله بشرط انه يربحني، اما اذا ما ربحني انا مالي فرحان انه طبق كلامه لانه امرني. لا، الله عز وجل لا يقبل منك هذا، طبق كلام الله لأنه ربك ولأنك عبده، وهو يعلم ماذا يصنع بك بعد ذلك. فإن أنت فعلت هذا واستقمت على ذلك وبهذا الدافع، فإن الله عز وجل يضاعف لك رزقك ويبارك لك فيه. نعم، ثم يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف، قفى يقفو بمعنى اتبع أثر كائن ما، القفى معروف، الرجل يقال قفى زيد أثر عم، يعني مش بقفى يروح هيك عم يروح هيك، يجي هيك عم يجي هيك، هاي معناك. لا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع ما شيئا، أي شيء ليس لديك قناعة علمية صافية بأنه حق أو باطل، لا تفعل، يعني لا تسر خطوة واحدة في المجتمع إلا بناء على ميزان العلم. وأي علم؟ علم لم تشبه شوائب الهوى والعصبية والشهوات والتقاليد، العلم الصافي، هذه معنى لا تقف ما ليس لك به علم. لكن أريد أن نلاحظ كلمة ما، بيقولوا علماء اللغة العربية وعلماء قواعد تفسير النصوص إنما هذه من أدوات العموم، موصولة من أدوات العموم، يعني معناها عام جدا، أي كأن الآية تقول ولا تقف أي شيء، لا تتبع أي مبدأ، أي فكرة، أي مذهب، أي دين، أي شيء إلا بناء على مؤشر يقول لك إن هذا في ميزان العلم، في ميزان العلم حق، دخل في عموم ما الإسلام. طبعا ما عامة، يعني أي مذهب، أي دين، أي نحلة لا تتبعها إلا بموجب توقيع وقرار من العلم الصافي، معنى والدين من المذاهب، الإسلام مذهب من المذاهب، الإسلام مبدأ من المبادئ، فدخل الإسلام في ذلك. إذن الآية ماذا تقول؟ لا الإسلام ولا غير الإسلام لا تعتنقه إلا بموجب يقين علمي راسخ يستقر في عقلك. من هنا قال العلماء لو أن رجلا اعتنق الإسلام لكن لا بموجب قناعة عقلية وعلمية، وإنما بموجب تقليد بيئة عصبية، مثلا في ناس في لبنان بيقولوا إنه هن الإسلام هدن كغير إسلام، بتباهوا ربما بصير قتل وخبط وضرب بيناتهم، وهذا هذا كان شو الإسلام وأنت هذاك المفهوم عن شو نصرانية، لكن العصبية هي اللي عم تقودهم وتسوقهم، هذا في ميزان الله كله فرجه. لا عبرة بهذا إطلاقا، لأن الله عز وجل جعل مدار السلوك العلم، ومن هنا يقول صاحب جوهرة التوحيد فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، يعني إيمانه على خطر. وأكثر الناس على أنه إذا واحد قال لك أنت شو عرفك أنه الإسلام حق، يقول لك والله أنا ما بعرف بس هيك أهدي وجير في كلهم هيك أنا كمان ماشي مثل ما بيمشوا، معناته إذا هدول يغيروا رأيه وأنه الثاني بيغير رأيه. معظم العلماء على أن هذا ليس إسلام، بدك تفكر وتعرف بجوز أهلك هل الإسلام هو حق تتركه، وأن تعرف أنه حق تتبعه لأنه حق. نعم، فانظروا أيها الأخوة كم يربي القرآن الإنسان على تعشق العلم وعلى أن يجعل العلم مقياس كل سلوك وكل مبدأ وكل مذهب. لكن العلم، العلم الصافي، النظرية ما هي علم، الأوهام ما هي علم، الفرضيات ما هي علم، هذه عبارة عن خطوات على طريق العلم، سير في طريق منيح، إحنا النظرية بنحطها بس ما بنجي بنقدسها وبنسكر عليها، بنتم نبحث فيها لحتى إما أنه نعرف أنه هي باطلة وإما أنه ترتقي فتصير شو حقيقة علمية. ثم كما ذكر حيثيات القرار السابق ذكر حيثيات القرار الثاني فقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي أنا أعطيتكم أدوات العلم، السمع نافذة تطل على العقل، البصر نافذة تطل على العقل، أدوات للعلم، والفؤاد، الفؤاد يعني معناته العقل، كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي كان الإنسان مسؤولا عنه يوم القيامة. بتقول أنا والله ما عرفت، شو ما عرفت؟ أورثتك عقلا، مو مشان هيك أورثتك يا بس مشان لحتى تتحربق عن الناس وتغشهم تتحايل بهذا العقل، أعطيتك العقل لكي تستعمله فتتعلم فتنتقل من جهل إلى علم فتدرك الحقائق بمقياس العلم، تعرف أنه هذا مدعي النبوة كاذب وهذا نبي صحيح بمقياس العلم، هذا القرآن تتأمل في كلام الله بموجب قرار عقلي علمي، هذاك لا كلام بشر، إذن أتبع الحق الذي أيده العلم وأجنح عن الباطل الذي رفضه العلم. نعم، هذا أقدس ما يمكن أن تراه في أي عصر من العصور في احترام العلم والعقل. وأنا لما كنت كمسلم واحد من المسلمين الحقيقة لو قال لي قائل الدين أنت بتقدمه ولا العلم بتقدمه؟ يجوز الرجل السطحي يشفر من السؤال يقول أعوذ بالله، الدين احنا بنقدمه، شو العلم؟ لا لا، قرآننا ربانا على أن نقدم العلم. لكن شو معنى هذا الكلام؟ أي أنني إنما أتعرف على الدين بمصباح ماذا؟ العلم. أمسك بمصباح العلم وأدي وأدور وأسير وأبحث، فالعلم هو الذي يكشف لي الدين. لولا مصباح العلم هل أكون هديت إلى الدين؟ أبدا. لذلك العلم هو الذي يسلمني إلى الدين الحق. بمسك مصباح العلم بيقول لي هون ايوه امشي، لا هون لا تمشي، كذلك هذا كلام الله. شوف بقى شو بيقول لك الكلام، صدقه. والعلم بجوز يتخلى عندك عن هذه النقطة. القرآن بيتحدث عن دابة الأرض، بيتحدث عن قيام الساعة، بيتحدث عن النشأة الآخرة. العلم ما بيقدر يحل الله، لكن أسلمك العلم، قال لك هذا طريق، هذا الطريق أو هذا القرآن إنما يقرره لك من خلق العلم ومن خلق الإنسان وأورثه العقل، فما يقوله لك فهو حق. بيمشي بقى بعدين. إذن لولا العلم لما تبصرنا بالدين. لا تشوفوا أنه في أوروبا عند منه الدين تقليدي بيمشي مع العلم، العلم لحاله والدين لحاله، هيك عنده. بل عندهم شعار وقلته مرارا، هو ينبغي أن نخلص الدين من أخطبوط العلم أو العقل. إنه الدين عندهم تقليدي، إذا بدك تسلطه على مجهر العلم تقول لنشوف حق ولا مو حق، ما ممكن إنه مبدئين من المبادئ العلم يوافق عليه. لذلك شو بدهم يساووا؟ ما بيتركوا الدين التقليدي لأن فطرتهم تبقى جائعة، وبيصير في ثغرة بنفوسهم المفطورة على اتباع الدين الحق. فلا، لأن يتبعوا دينا ولو كان تقليديا يدغدغ فطرهم خير من أن يجتثوا هذا الدين من حياتهم فتصبح فطرتهم جائعة لا ترى أمامها شيئا. يعني مثل إيش؟ مثل جماعة عايشين بكونغو بمجاهل إفريقيا، ما عند دارسين لا قوانين الأغذية ولا الطب، لكن بما أنه فطرتهم عم تبحث عن الغذاء بجوعوا بدهم يأكلوا، فما بيعرفوا دائما عم يأكلوا وراء الشجر، عم يأكلوا وراء الشجر. هو من ناحية واحد يقول لك شو عم تأكلوا وراء الشجر، هذا ما بينفع، هذا ما بيغذيكم بيضركم، لكن عمليا شيء خير من لا شيء. عندهم فطرة تحوجهم إلى الغذاء، وما في عندهم علماء يقولون هذا بيتاكل هذا ما بيتاكل، هذا بيفيد هذا بيضر، فاستجابوا لنوازع فطرتهم عموما وشافوا قدامهم هذا الشيء، فأخطأوا في الفروع ولم يخطئوا في الأصول. أما نحن فما يعني كم فضل الله علينا عظيم، علمنا الطعام الذي يفيدنا والذي يتفق مع فطرتنا بآن واحد. الإسلام دين يتفق مع العلم ويتفق مع الحقائق ويتفق مع العقل ويتفق مع الفطرة بهذا الشكل. ثم إن الله عز وجل يجعل لنا هذا المقياس ويأمرنا بالتمسك به. كلما طرح أمامك مذهب، رأي، فكرة، نحلة، اعرضها على قانون العقل الصافي والكامل والعلم النزيه، فإن قال لك نعم فخذه، إن قال لك لا فدعه. نعم، من أغرب العجائب أنه بعد هذا الكلام كله شوف جماعة بيتباهوا باسم العلم، لما بتجي بتقول لهم قال الله عز وجل في سورة كذا كذا وكذا، يقول أنا رجل علم. الله يرضى عليك، ما تقول لي لا قال الله قال رسول الله، أنا رجل علم. هذا الإنسان قد يكون يعني من العين لما بيحكي هالحكي، علميا يسقط من عيني وأراه إنسانا ضحلا تافئا فعلا. هو بيجوز عنده علم لكن معلوماته كلها عبارة عن مثل خشخيشة الولد الصغير سكران فيها وما عاجبته كل العلم. إذا ما ربط جذوره بهذا الكلام ليس علم. من هؤلاء الناس من؟ رئيس تحرير مجلة العرب السابق اللي مات أحمد زكي مات، قال لأحد العلماء في الاقتصاد وهو الثاني مات عيسى عبد إبراهيم رحمة الله عليه. أبا عيسى عبد إبراهيم رجل من ألمع رجال الاقتصاد في العالم العربي، كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه وله مؤلفات معروفة. في الكويت التقى برئيس تحرير العربي، طلب منه رئيس لا أثق في علومي إطلاقا حتى أتوجها بقال الله وقال رسول الله رفض ونقض. نعم، نحن قبل ما يقول أحمد زكي غير أحمد زكي أقولها بصراحة، أنا هذا الدين الذي أتمسك به والله لولا يقيني العلم والعقل بأنه حق لما اتبعته، لولا يقين بأن هذا كلام الله وليس كلام بشر، ويقيني كأنني أرى أنني مبعوث بعد الموت وكأني الآن في هذه اللحظة أقف في عرصات القيامة، شو بدي أنا أحمل حالي مسؤوليات وسد على حالي منافذ نعيم؟ أنا تاني بدي أنبسط وأنا تاني بدي هذه. كل واحد يشتهي ويحب أن يلهو وأن يعيش أياما، لكن أعلم يقينا أنني أسير ضمن خط، هذا الخط ينتهي إلى موقف مع الله قطعا، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام. منين إجاني هذا اليقين؟ لولا العلم من أين كان ينسكب في كياني هذا اليقين؟ لولا العقل اللي عم يتحرك من أين كان يأتي هذا اليقين؟ ما بيجي. إذن العلم هو أساسه، ولا ينفصل العلم أي انفصال عن قال الله وقال رسول الله في هذا الكتاب إطلاقا. وعندما ينفصل هذا عن ذاك فاعلم أن ما يخيل إليك أنه علم ليس بعلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا عليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبول، يا عزيز ويا غفور. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.